نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة برسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم دنا فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لم أخذنا بما نتكلم به. فقال: هجلتك أمك، وهل يكف الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله في الأربعين النووية، الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. ومعاذ بن جبل من علماء الصحابة، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لفضيلته رضي الله عنه، كما في الصحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الله يقال له عفيت، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الحديث. وقال له النبي عليه السلام كما في المستدرك الحاكم بإسناد صحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويأتي يوم القيامة رضي الله عنه يتقدم العلماء برتوة، قيل برمية الحجر، وقيل بخطوة. وفي الحديث أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، فأبو عبيدة أمين هذه الأمة، ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه جميعا. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجنة وعلى أمور الآخرة وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى وعلى الغاية التي من أجلها خلقوا. وهي ما الغاية التي من أجلها خلق القلب؟ عبادة الله. وأما الجنة فليست هي الغاية، وإنما ثواب لمن التزم بهذه الغاية. الجنة هي الثواب لهذه الغاية من الله عز وجل، تنعما وتفضل تنعيما وتفضيلا منه عز وجل وتفضلا منه سبحانه. والله جل وعلا لم يكلنا إلى عقولنا وأذهاننا وتفكيرنا في دخول الجنة، وإنما أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وقطع المعذب، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل، وقال سبحانه وتعالى بين سبحانه في كتابه أنه أبعث في كل أمة الرسول: ولقد بعثنا في كل أمة الرسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. وما من أمة إلا وخلى فيها نذير. كل الأمم خلى فيها الرسل والنذر مبشرين ومنذرين. فهذا يدل على وجوب سؤال العلماء. فهذا معاذ رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يعرف الطريق إلى الله فإنه لا يلجأ إلى الصوفية ولا إلى من يقدم العقل على النقل كالمعتزلة ولا إلى الخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد وتكون نصوص الوعد، ولا إلى المرجع الذين يأخذون بنصوص الوعد وتكون نصوص الوعيد، وإنما يلجأ إلى العلماء الراسخين حتى في تزكية نفسه وفي باب الوعظ. البعض الناس يقول ماذا نفعل؟ نأخذ من المبتدعة في باب الوعظ، لأنه لا يوجد لعلمائنا شيء في الوعظ. وهل هناك صوت يوعظ به القلب أعظم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؟ هذا خطأ جدا، هذا مفهوم مغلوط جدا. أن يفهم بعض الناس أننا ليس عندنا وعاظ، نحن أهل السنة، لا، إنما الوعظ ورقة القلب كلها في أهل السنة، كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية عن أهل السنة أنهم أرحم الناس بالناس. وأما أهل البدع فهم أهل غلظة وأهل جفاء. ولذا قال الرجل اعدل يا محمد، ذو الخويصر التميمي قال اعدل يا محمد، هكذا يناديه باسمه مجردا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالطريق إلى الجنة أمر عظيم، ولكنه أمر يسير في الوصول إليه. وقوله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار، هذا ما يطلبه المؤمن في دنياه، أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار. وأنه ليسير على من يسره الله عليه، الله سبحانه وتعالى أعلم بمحل الهداية فيهلك ومحل الغواية فيغوى ويهلك والعياذ بالله. وهذا الأمر يسير لأن الدين بني على السماحة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السماحة، ونهانا ربنا عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونهانا عنه النبي عليه السلام فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فحذر من الغلو عليه الصلاة والسلام الذي يهلك الإنسان والعياذ بالله. فطريق الجنة طريق سهل يسير، مع أن فيه لا شك أن فيه نوع من المشقة، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكن أهل الإيمان يستعذبون هذا العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ينقلب الحال. وطريق الجنة كما أسلفت طريق سهل ويسير على من يسره الله عليه، ولكن لابد الإنسان أن يأخذ بالأسباب. قد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من أسباب تيسير الأمور إلى الجنة الأخذ بالأسباب والمجاهدة في سبيل ذلك، فهذا نوع من الجهاد، الانتصار على النفس، الانتصار على النفس في اجتناب المعاصي وفعل الأوامر. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله ولا تشرك، ولا تشرك، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهكذا في العبادة لا بد فيها من النفي والإثبات. وأما الإثبات المحض فهذا لا ينفي الشريك، والنفي المحض فهذا للحاد. من قال لا إله يعني لا معبود فهذا ملحد، ومن قال الله المعبود هل نفى الشريك عن الله؟ لا، وإنما لو قال إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك فهذا فيه نفي وإثبات. فلا بد في العبادة من النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. ولا ينفع نفي مجرد ولا إثبات محض، بل لا بد من النفي والإثبات كما قال علماؤنا ومشايخنا. ولذلك قال الله: واعبدوا الله يرحمك الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله. ولذلك كان من الخطأ جدا تفسير هذه الكلمة بالربوبية كما قال الأشاعرة، لا إله إلا الله عندهم تساوي لا خالق إلا الله، وهذا باطل. وأما عند أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن معناها لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله. فلا نافع الجنس تعمل عملية إنا، ومعبودة اسمها، لا معبود حق إلا الله. ولا بد أن تقول حق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صدق ولا كذب؟ ها؟ كذب. وإن كان هو الحق ولكنه في الواقع، الواقع يكذب، لأن هناك من عبد مع الله، الملائكة والشمس والقمر والصالحين والجن والشياطين وهكذا. تعبد الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها وزمنها، هذه هي الصلاة المقامة. أما إذا ترك الأركان والشروط عمدا أو سهوا أو جهلا فإن الصلاة لا تصح، وإذا ترك الواجبات عمدا فإن الصلاة أيضا لا تصح. أما إذا ترك المستحبات فإنه يفوته من الأجر مثل ما ترك، يفوته من الأجر مثل ما ترك من المستحبات. فالمؤمن يحرص على أن يقيم الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد جاء في عند البخاري ومسلم أحمد من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، ومالك زار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأربعين ليلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته إلى أهله أمرهم أن ينطلقوا إلى أهلهم هو من معه، وقال لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر من النبي عليه السلام، وبهذا الأمر مع الإخلاص يكتب للعبد الصلاة، أجل الصلاة، إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها إلى أن قال نصفها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال ذكر ابن القيم: إن وجدنا قفان في الصف، قيل للصلاة وقيل للجهاد، ما بينهما كما بين السماء والأرض، لتفاوت ما في القلب عنده. الإنسان يخلص النية لله لا يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لأن هذا هو الرياء، هو الشرك الخفي. وأيضا يجتهد في أن يكون في ظاهره موافقا للسنة. الرسول قال هذا من السنة، خلاص، ما لماذا لا تفعل السنة؟ قال كالسواك من السنة، والسواك في جيبك، لماذا تكسل تكسل لتطلع السواك وتستعمله؟ وهو مطهرة للقلب مرضاة للرب وفيه أجر وحسنات. قال لك ضع يديك على طريقة كذا، أو الصحابي صلى فرأى النبي عليه السلام واضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، خلاص ضع اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، ويلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى الكلام من العلماء قال كذا، لا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقده، إذا جاء الدليل فلا قول لأحد مع الدليل والنص. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال الأركان العملية، وأفضل الأركان مطلقا بعد الشهادة. وانظر إلى دقة العلماء بعضهم مع بعض. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي عليه السلام من التكبير والتسليم كأنك تراها في إحدى الطبعات، هذا كتاب مبارك الذي طبع يعني مرات كثيرة جدا، جاوز 10 مرات أو كم؟ 14 مرة ما شاء الله، وكلما تقرأه تستفيد فائدة جدا. فلما ذكر في مقدمة الكتاب الشيخ الألباني عن الصلاة أنها أفضل أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام، تعقبه العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله، ومن علماء الحديث ومن الأئمة المتقنين رحمه الله، حمود هكذا حمود بن عبد الله التوجري من علماء الرياض نجد، فتعقبه وقال كان علي أن يقيد ذلك بقوله بعد الشهادتين، أو يقول أعظم الأركان العملية الصلاة. وهذا من دقة العلماء في نقدهم بعضهم البعض وصيانتهم للسنة والحفاظ عليها. وتؤتي الزكاة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة لغة هي النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. واصطلاح مقدار معلوم من المال يؤخذ من الشخص قدر معين، وفي كل نوع من الزكوات مقدار معين. فزكاة المال، يعني نراجع على ما سبق، زكاة المال يشترط لها كم شرط حتى تجب على الشخص؟ من يقول؟ نعم حمزة. بلوغ النصاب وحلول الحول. والنصاب كم في زكاة المال؟ ها؟ يشترط بلوغ النصاب. وكم قيمة النصاب يا أحمد؟ أنصر أخاك ابن بلدك، ابن بلدك كم النصاب؟ نعم ويعبر عن الفقهاء بقولهم 20 مثقالا من الذهب، وتساوي في زماننا 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 وشيء و90 من عيار 21. هذا في زكاة المال وزكاة عروض التجارة، بلوغ النصاب وحلول الحول، يعني مرور سنة هجرية. وأما زكاة الزروع ويشترط فيها كم شرط؟ نعم أحمد، كم شرط؟ شرط واحد، وهو وكم النصاب؟ 5 أوس. وكم الوسط؟ 60 صاع. وتساوي كم؟ وكم الصاع؟ 4 أمداد. وكم المد؟ حفنتي الرجل بكفي الرجل المعتدل، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير المتردد، يعني الوسط. وتساوي في زمننا كم من القمح؟ تساوي 612 كيلو جرام. إذا وصل الإنسان زرع الإنسان من الحبل هذه القيمة ففيها الزكاة. ومقدار الزكاة أنت أيضا يا أحمد. فيها نصف العشر. نعم أحسن، على حسب السقي والري، إن كانت تسقى بالسماء يعني على ماء المطر ففيها العشر، وأما إن كانت تسقى بالسوانة والسواقي وغيرها من الآلات العديدة التي يدفع فيها المال ففيها نصف العشر، نصف العشر. وأما زكاة بهيمة الأنعام وهي البقر والإبل والغنم فيشترط فيها كم شرط؟ عبد الرحمن كم شرط؟ 3، وهي بلوغ النصاب حلول الحول وأن تكون سائمة. يعني إيه سائمة؟ ترعى أغلب الحول بلا كلفة. والنصاب كم في الإبل؟ في الغنم 40 شاة، أو في البقر 30، وفي الغنم في الإبل 5، هكذا بالترتيب. الغنم 40، والبقر 30، والإبل 5. ومقدار الخارج كم؟ إذا بلغت هذه النصاب ففي كل منها شاة، يعني في 10 من الإبل كم شاة؟ شاتان. وفي 9، وفي 14 شاتان، وفي 15 3 شاتان. إذا واحد عنده إبل وليلة الزكاة ولدت عنده 14، وليلة الزكاة ولدت واحدة، يخرج 3، لأنه صار عنده 5 و5 و5. نعم، لا يشترط، لا يشترط في السن، يخرج أي شيء. نعم يخرج أي شيء. نعم المقصود العدد. نعم. وين؟ نعم. هل يشترط حلول الحول في كل الزكوات؟ لا يشترط هذا في المعشرات، وهي زكاة الزروع فيها العشرة أو نصف العشرة، لا يشترط حلول الحول، لأنك قد تزرع زرع 5 شهور بس. القمح كم شهر؟ في أحد هنا فلاح؟ عبد الرحمن، قمح كم شهر يقعد في الأرض؟ 7 أشهر تقريبا، 7 تقريبا، لا يحول عليه الحول وفيه الزكاة. فالمعشرات لا يشترط حلول، وزكاة المال لا يشترط حلول الحول على كل جزء منها، لك ممكن تكسب أو تخسر ليلة إخراج الزكاة، أليس كذلك؟ ها؟ بلى بلى، نعم، يعني ما طلب الموافق، ما تخافش أكثر زي ما انت عارف. بلى. وأيضا مما لا يشترط فيه حلول الحول على كل جزء منه، وهو عروض التجارة قبل الزكاة بيوم أو يومين أو أقل، قد تأتي به ببضاعة جديدة أو تبيع بضاعة من عندك، عروض التجارة والمعشرات، وأيضا بهيمة الأنعام، قد تلد واحدة أو تموت واحدة قبل إخراج الزكاة مباشرة. هذه الأشياء لا يشترط فيها حلول الحول على كل جزء منها، ولكن من أول ما يبلغ النصاب تعد سنة هجرية 360 يوم. نعم تفضل. إذا نعم نعم حال علينا الحول. لا أعيد كلامك مرة أخرى. قبل الزكاة بيوم. طيب. يعني لو كانت 10 أو 5 وماتت واحدة قبل وقت الزكاة فصارت 4، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لماذا ليس فيها زكاة؟ لأن عند حلول الحول لم تكن بالغة النصاب، إلا إذا كان الشخص إذا كان زكاة عروض تجارة أو زكاة مال وهو متلاعب، فإن العلماء يعاملونه بنقيض قصد. مثاله شخص عنده مال ما يساوي 85 جرام، ليلة الزكاة أو قبل الزكاة بيومين اشترى قبل زوجته ثوب وابنه ثوب وبنته ثوب، لماذا؟ حتى يخلع من الزكاة. فهذا العلماء يقولون يعامل بنقيض قصده ويخرج الزكاة حتى وإن لم يبلغ النصاب، لأنه هو الذي أنقص النصارى خروجا من الزكاة، ليخرج من الزكاة. وهنا مسألة وهي هل يلزم على الشخص أن يبلغ ماله النصاب حتى يخرج زكاته؟ لا، لا يلزم على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به هو. فمتى تجب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. وهل يجب على الشخص أن يبلغ ماله النصاب؟ لا، ولكن تجب عند بلوغ النصاب. ولذلك هذه القاعدة هل هي مضطردة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب لكي تخرج الزكاة أن يبلغ النصاب، ولكن هل يجب عليه أن يكمل النصاب؟ لا، لا يجب عليه. ولكن متى بلغ النصاب بالشروط في كل نوع من الزكاة عليه إخراج الزكاة. نعم. الأربعة عشر. نعم. لكن جاء قبل موعد الزكاة ولا بعد موعد الزكاة؟
قبل موعد الزكاة.
لا يشترط حلول الحول، بل لو ولدت قبل الحول بأسبوع هل حال عليه الحول؟ لا، يحسب من الزكاة. نعم. كذلك لو أنت اشتريت بضاعة، الزكاة عليك بكرة. اشتريت بضاعة ب5000 وكان عندك 40000، كان عندك 40000، وقبل الزكاة بيوم اشتريت ب5000 بضاعة، تخرج الزكاة على 40 ولا 45؟ أسألك على 45، لأن هذا لا يشترط على كل جزء منها أن يحول الحول، لأن هذا فيه مشقة شديدة. كل ما تجيب بضاعة تكتب التاريخ جات يوم كذا، ولما تبيعها وتبيع وتكتبها مشكلة، هذا غاية المشقة. نعم. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام هو الإمساك عن الشيء. تقول صومت الدابة يعني أمسكته عن الشيء، واصطلاحا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى. لا بد من هذا، دينيا أو غرض التعبد لله تعالى، يمسك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام. وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن أحيانا الله قبل رمضان، إن شاء الله نعقد يعني دورة أو يوما في باب الصيام إن شاء الله تعالى. إذا لم ندركه يعني في كتاب منهج السلكين، إن شاء الله نعقد فيه يوما كعادتنا في أحكام الصيام وما يتعلق بالصيام إن شاء الله تعالى. وتحج البيت، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو على الاستطاعة، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومتى فرض الحج؟ في سنة كم؟ ها؟ في السنة التاسعة ولا الثامنة؟ في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. والصواب أنه على الفور. وأما تأخير على سن الحج فكما ذكر ابن القيم، لأن العام التاسع كان يسمى بعام الوفود الذين جاءوا إليه ليدعوهم إلى الإسلام، وأيضا لأن البيت كان فيه تماثيل بين الصفا والمروة وعند الكعبة، فتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج مع وجودها، فأمر الصديق رضي الله عنه أن يحج في العام التاسع وأن يطهر البيت، ثم حج عليه السلام في العام الذي بعده. حج عليه السلام في العام الذي بعده. ولذلك قوله عز وجل في السعي بين الصفا والمروة، وأنه الجناح مرفوع عن الإنسان، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن السعي بين الصفا والمروة مستحب ولا واجب؟ واجب من واجبات الحج، ولكن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما معنى فلا جناح عليه؟ هل معناه أنه مستحب؟ لا، وإنما فلا جناح عليه لأن الصحابة تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة مع وجود الأصنام، فبين الله سبحانه أن حجهم صحيح وأنه لا جناح عليهم حتى وإن حجوا مع وجود هذه الأصنام، لأنهم لم يكن لهم لأنهم لم ينزلوها بعد. والاستطاعة أكثر العلماء يقولون هي الزاد والراحلة، وأوردوا في ذلك حديث الترمذي وابن ماجه وهو حديث ضعيف لا يصح. والصواب أن الاستطاعة هي إما أن تكون مالية أو تكون بدنية، ولا يجوز التوكيل عند عدم الاستطاعة إلا الاستطاعة البدنية. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع ماليا فهل يجوز له أن يوكل في الحج؟ ها؟ يعني شخص ليس عنده مال هل يوكل ابنه في السعودية ليحج عنه؟ لا. ولكن لو كان مريضا لا يثبت على أي راحلة بحرا ولا جوا ولا برا، هل يجوز له أن ينوب عنه في الحج؟ نعم، بشرط، وهو أن يكون قد حج النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس سمع رجل النبي بالحج يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجوز الإنسان أن ينوب غيره في الحج بشرط أن يكون هذا المنوب قد حج عن نفسه أولا، فإذا لم يكن قد حج عن نفسه فإن الحجة تحسب لمن؟ لهذا الشخص وليس لمن نوبه عنه، تحسب له هو. فالحج على الاستطاعة، والصواب أنه على الفور، وإن وجد الاستطاعة ولم يحج فهو آثم وعليه التوبة والمبادرة بالحج. بل إن الحنابلة يقولون إذا كان الإنسان مستطيعا حال حياته وبخل وشحت نفسه بالحج فإن أبناءه يخرجون عنه حجة قبل تحسين النواس، ينورون أحدهم أو أي أحد، لأنه لا يشترط على الصحيح أن يكون المنور في الحج من أولياء الميت، بل قد ينوب أي شخص فيحج عن أبيه، فيحج عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أو قالت أمي أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي رواية أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية دين؟ قالت نعم. قال حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. هذا يدل على جواز الإنابة في الحج، ويجوز الإنسان أن يأخذ مال ليحج، وأما أن يحج من أجل أن يأخذ المال فهذا لا يجوز، لأن العبادة ليست وسيلة للمال، وإنما المال وسيلة إلى العبادة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني الزائدة عن هذه الأركان؟ قال بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، جنة يعني وقاية، وهذا جاء به حديث متنازع فيه، والصوم جنة، وهذا الحديث حديث ثاني، الصوم جنة يعني وقاية يستجن بها العبد من النار، والجن سمي جنة لأنه يستتر عن أعين الناس، والمقصود بهذا صيام رمضان وأيضا صيام النافلة، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر والست من شوال بعد العيد والاثنين والخميس والعشر ومن ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، كل هذا من السنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة على قسمين: إما الزكاة المفروضة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإما الصدقة النافلة، وكلها تطفئ الخطيئة والذنب كما يطفئ الماء النار. وأيضا الصدقات وصنايع المعروف تقي مصارع السوء. وأيضا الصدقة في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، وإن كان في إسناده مقال داووا مرضاكم بالصدقات. فالإنسان يجتهد في النفقة وفي الصدقة عن نفسه، تصدق عن نفسه. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمله. وهذه هي أفضل الصلاة بعد المفروض. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المفروضة، قال قيام الليل هي أفضل الصلاة بعد صلاة الفجر، وأحب الأوقات إليها ثلث الليل الآخر، حيث ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا يقول: هل من مستغفر فأغفره، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه، يعني الذي يجمع كل ذلك؟ رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. وعموده الصلاة، والعمود يعني للخيمة التي لا تصلح إلا به. فهكذا الإسلام، فهكذا الصلاة في الإسلام لا بد منها. عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن بإسناد حسن من حديث بريدة بن قصي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. فتارك الصلاة على خطر عظيم. وذروة سلامه الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله، وهو قتال أعداء الله من الكفار والمنافقين والمشركين من أجل الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. والهدف من هذا القتال تعبيد الناس لله عز وجل. لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والكفار ليس لهم عند المسلمين إلا أحد أمرين: إما الإسلام أو السيف. أما عن الكتاب من اليهود والنصارى وألف قبيل المجوس على الصحيح، فإنهم يخيرون بين أحد ثلاثة: إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما السيف. والجهاد جهاد طلب وجهاد، جهاد طلب وجهاد دفع. ومن قال إن الجهاد فقط في الإسلام جهاد دفع هو ضال مضل مكذب للقرآن. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجهاد مر بمراحل. كان أولا أمر المسلمون أن يكفوا أيديهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فكفوا أيديهم وأقاموا الصلاة. والجهاد متى فرض؟ في مكة أم في المدينة؟ في المدينة، حينما صارت المسلمين دولة وصارت لهم شوكة وقوة. لذلك يفتي العلماء من كان في حال الضعف ألا يجاهد، كحال الفلسطينيين مع اليهود. أفتى سماحة الشيخ الباز رحمه الله أنهم لا يبادلونهم السلاح والقتال لأنهم ليس عندهم شوكة، وربما يأتوا على شافته ويضعونه. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل لمن قاتل المسلمين أن يقاتلوا، أن يردوا هذا الاعتداء. ثم أذن الله عز وجل بالجهاد جهاد الطلب، وهذا آخر ما نزل في سورة التوبة. وأما قوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فقيل إن هذه منسوخة بآيات القتال وآيات السيف في التوبة براءة، وقيل إنها ليست منسوخة وإنما هي محكمة، وإنما هي في حق أهل الكتاب وليس المشركين من غير أهل الكتاب. والله جل وعلا فارق بين مشرك أهل الكتاب وبين غيرهم في أمور. قال الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. مع أن أهل الكتاب مشركين، مع أن أهل الكتاب مشركون، ولكن فارق بينهم في بعض الأحكام. في الجزية في جواز نكاح نسائهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيجوز نكاح نسائهم بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة. الإحصان هنا يعني من الزنا عفيفة. وأما الإماء فاشترط الله جل وعلا في نكاحهن يعني أن يعقد عليها الزواج شرطين، وهما أن تكون محصنة وعفيفة، وأيضا ألا يجد مهر شرطان، وهما أن يخشى العنة على نفسه، والثاني وهو ألا يجد مهر الحرة. الشرط هذا لكي يعقد عقد نكاح المرأة، لأن له الأمة العبيد، لأن له أن يتسرى بها بأكثر من امرأة. أما إذا أراد أن يعقد عليها بشرط ألا أن يخاف العنة على نفسه، لمن خشي العنة منكم، وأيضا أن لا يجد مهر الحرة، يجوز هذا. وأما الكتابية فكره عبد الله بن عمر النكاح بها، والذي عليه جمهور الصحابة الجواز، ولكن لو اختار الصالحة من المؤمنات فهو أفضل. الصالحات القانتات حفظة الغيب ما حفظ الله، وهذه بعض أحكام أهل الكتاب. وأيضا يجوز أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب اليهودية لما دست له السم في ذراعه في الشاه وأكثرت منه في ذراعها، يجوز أكل طعامه، أكل طعام أهل الكتاب ولو كانت ذبائحهم، إلا إذا علم أنهم لا يذكرون اسم غير الله عليها، أو كانوا يضربونها بالمطالق أو يصعقونها بالكهرباء، فإنه لا يجوز أكل لأنها ميتة، كما قال الله عز وجل المتردية في الأشياء المحرمة المتردية التي وقعت من علو فماتت قبل أن تذبح. فقلت يا نبي الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. وهذا يدل على خطورة اللسان، فالأعضاء كل يوم تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوجت عوجنا. وبعض الناس إذا رأى شخصا ساكتا لا يتكلم يقول: مالك، في ايه، حد ميت عندك؟ وكأن الأصل هو الكلام. وفي الحديث: من صمت نجا. وقال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقل ابن قدامة ونور الاتفاق على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت فيه مهارة للرجل، وإذا تكلم فهو مقبول تحت لسانه، إما أن يكون هذا الكلام معليا له، وإما أن يكون مسقطا لقدره من الناس. لكن لابد قبل أن تتكلم أن تفكر. بعض الناس يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ثم يفكر بعدما يتكلم، لا هذا خطأ. ولذلك يخطئ كثيرا في الناس، وإنما عليك أن تفكر أولا ثم تتكلم بعد ذلك حتى لا يكثر عطبك وخطأك. فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. في الحديث الآخر فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا ليس خبال، وإنما هذا مما جرى على ألسنة العرب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناكرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ وهذا فيه دليل على خطر اللسان. قوله رواه الترمذي يعني في جامعه، والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وغيره، وهو حديث حسن صحيح. فنسأل الله أن يرزقنا إياكم حفظ اللسان، وأن يعيننا وإياكم على سبيل الجنة والآخرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. قال: لقد سالت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ الصوم جنه، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وصلاه الرجل من جوف الليل ثم دنا فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: الا اخبرك براس الامر وعموده وذره سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذره سلامه الجهاد. ثم قال: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لو أخذنا بما نتكلم به. فقال: هجلتك أمك، وهل يكف الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله في الأربعين النووية، الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. ومعاذ بن جبل من علماء الصحابة، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لفضيلته رضي الله عنه، كما في الصحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفيس، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الحديث. وقال له النبي عليه السلام كما في المستدرك الحاكم بإسناد صحيح وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويأتي يوم القيامة رضي الله عنه يتقدم العلماء برتوة، قيل برمي الحجر، وقيل بخطوة. وفي الحديث أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، فأبو عبيدة أمين هذه الأمة، ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه جميعا. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجنة وعلى أمور الآخرة وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى وعلى الغاية التي من أجلها خلقوا. وهي ما الغاية التي من أجلها خلق القلب؟ عبادة الله. وأما الجنة فليست هي الغاية، وإنما ثواب لمن التزم بهذه الغاية. الجنة هي الثواب لهذه الغاية من الله عز وجل، تنعما وتفضل تنعيما وتفضيلا منه عز وجل وتفضلا منه سبحانه. والله جل وعلا لم يكلنا إلى عقولنا وأذهاننا وتفكيرنا في دخول الجنة، وإنما أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وقطع المعذر، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل، وقال سبحانه وتعالى بين سبحانه في كتابه أنه أبعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من أمة إلا وخلا فيها نذير، كل الأمم خلا فيها الرسل والنذر مبشرين ومنذرين. فهذا يدل على وجوب سؤال العلماء. فهذا معاذ رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يعرف الطريق إلى الله فإنه لا يلجأ إلى الصوفية ولا إلى من يقدم العقل على النقل كالمعتزلة ولا إلى الخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد وتكون نصوص الوعد، ولا إلى المرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعد وتكون نصوص الوعيد، وإنما يلجأ إلى العلماء الراسخين حتى في تزكية نفسه وفي باب الوعظ. البعض الناس يقول ماذا نفعل؟ نأخذ من المبتدعة في باب الوعظ، لأنه لا يوجد لعلمائنا شيء في الوعظ. وهل هناك صوت يوعظ به القلب أعظم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؟ هذا خطأ جدا، هذا مفهوم مغلوط جدا، أن يفهم بعض الناس أننا ليس عندنا وعظ نحن أهل السنة. لا، إنما الوعظ ورقة القلب كلها في أهل السنة، كما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية عن أهل السنة أنهم أرحم الناس بالناس. وأما أهل البدع فهم أهل غلظة وأهل جفاء. ولذا قال الرجل اعدل يا محمد، ذو الخويصر التميمي قال اعدل يا محمد، هكذا يناديه باسمه مجردا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالطريق إلى الجنة أمر عظيم، ولكنه أمر يسير في الوصول إليه. وقوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، هذا ما يطلبه المؤمن في دنياه، أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار. وأنه ليسير على من يسره الله عليه، الله سبحانه وتعالى أعلم بمحل الهداية فيهلك ومحل الغواية فيغوى ويهلك والعياذ بالله. وهذا الأمر يسير لأن الدين بني على السماحة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السماحة، ونهانا ربنا عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونهانا عنه النبي عليه السلام فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فحذر من الغلو عليه الصلاة والسلام الذي يهلك الإنسان والعياذ بالله. فطريق الجنة طريق سهل يسير، مع أن فيه لا شك أن فيه نوع من المشقة، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكن أهل الإيمان يستعذبون هذا العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ينقلب الحال. وطريق الجنة كما أسلفت طريق سهل ويسير على من يسره الله عليه، ولكن لابد الإنسان أن يأخذ بالأسباب. قد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من أسباب تيسير الأمور إلى الجنة الأخذ بالأسباب والمجاهدة في سبيل ذلك. فهذا نوع من الجهاد، الانتصار على النفس، الانتصار على النفس في اجتناب المعاصي وفعل الأوامر. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله ولا تشرك، ولا تشرك، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهكذا في العبادة لا بد فيها من النفي والإثبات. وأما الإثبات المحض فهذا لا ينفي الشريك، والنفي المحض فهذا للحاد. من قال لا إله يعني لا معبود فهذا ملحد، ومن قال الله المعبود هل نفى الشريك عن الله؟ لا، وإنما لو قال إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك فهذا فيه نفي وإثبات. فلا بد في العبادة من النفي والإثبات. نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. ولا ينفع نفي مجرد ولا إثبات محض، بل لا بد من النفي والإثبات كما قال علماء المشركين. ولذلك قال الله: واعبدوا الله يرحمك الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله. ولذلك كان من الخطأ جدا تفسير هذه الكلمة بروا به كما قال الأشاعرة: لا إله إلا الله عندهم تساوي لا خالق إلا الله، وهذا باطل. وأما عند أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن معناها لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله. فلا نافية الجنس تعمل عملية إنا، ومعبودة اسمها، لا معبود حق إلا الله. ولا بد أن تقول حق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صدق ولا كذب؟ ها؟ كذب. وإن كان هو الحق ولكنه في الواقع، الواقع يكذب، لأن هناك من عبد مع الله: الملائكة والشمس والقمر والصالحين والجن والشياطين وهكذا. تعبد الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذه هي الصلاة المقامة. أما إذا ترك الأركان والشروط عمدا أو سهوا أو جهلا فإن الصلاة لا تصح، وإذا ترك الواجبات عمدا فإن الصلاة أيضا لا تصح. أما إذا ترك المستحبات فإنه يفوته من الأجر مثل ما ترك، يفوته من الأجر مثل ما ترك من المستحبات. فالمؤمن يحرص على أن يقيم الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد جاء في عند البخاري ومسلم أحمد من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه. ومالك زار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب40 ليلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته إلى أهله أمرهم أن ينطلقوا إلى أهلهم هو من معه، وقال لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر من النبي عليه السلام، وبهذا الأمر مع الإخلاص يكتب للعبد الصلاة، أجل الصلاة. إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، إلى أن قال نصفها. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال ذكر ابن القيم: إني وجدني قفان في الصف، قيل للصلاة وقيل للجهاد، ما بينهما كما بين السماء والأرض، لتفاوت ما في القلب عنده. الإنسان يخلص النية لله لا يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لأن هذا هو الرياء، هو الشرك الخفي. وأيضا يجتهد في أن يكون في ظاهره موافقا للسنة. الرسول قال هذا من السنة، خلاص، ما لماذا لا تفعل السنة؟ قال كالسواك من السنة، والسواك في جيبك، لماذا تكسل تكسل أن تطلع السواك وتستعمله؟ وهو مطهرة للقلب مرضاة للرب وفيه أجر وحسنات. قال لك: ضع يديك على طريقة كذا، أو الصحابي صلى فرأى النبي عليه السلام واضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، خلاص ضع اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، والتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقل كلام من العلماء قال كذا، لا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الدليل فلا قول لأحد مع الدليل والنص. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والصلاة هي ضمن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال الأركان العملية، وأفضل الأركان مطلقا بعد الشهادتين. وانظر إلى دقة العلماء بعضهم مع بعض. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي عليه السلام من التكبير والتسليم كأنك تراها في إحدى الطبعات، هذا الكتاب المبارك الذي طبع يعني مرات كثيرة جدا، جاوز 10 مرات أو كم، 14 مرة ما شاء الله، وكلما تقرأه تستفيد فائدة جدا. فلما ذكر في مقدمة الكتاب الشيخ الألباني عن الصلاة أنها أفضل أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام، تعقبه العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله من علماء الحديث ومن الأئمة المتقنين رحمه الله، حمود هكذا حمود بن عبد الله التويجري من علماء الرياض نجد، فتعقبه وقال كان علي أن يقيد ذلك بقوله بعد الشهادتين، أو يقول أعظم الأركان العملية الصلاة. وهذا من دقة العلماء في نقدهم بعضهم البعض وصيانتهم للسنة والحفاظ عليها. وتؤتي الزكاة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة لغة هي النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. واصطلاح مقدار معلوم من المال يؤخذ من الشخص قدر معين، وفي كل نوع من الزكوات مقدار معين. فزكاة المال، يعني نراجع على ما سبق، زكاة المال يشترط لها كم شرط حتى تجب على الشخص؟ من يقول؟ نعم حمزة. بلوغ النصاب وحلول الحول. والنصاب كم في زكاة المال؟ ها؟ يشترط بلوغ النصاب. وكم قيمة النصاب يا أحمد؟ انصر أخاك ابن بلدك، ابن بلدك، كم النصاب؟ نعم ويعبر عن الفقهاء بقولهم 20 مثقالا من الذهب، وتساوي في زماننا 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 وشيء و90 من عيار 21. هذا في زكاة المال وزكاة عروض التجارة، بلوغ النصاب وحلول الحول، يعني مرور سنة هجرية. وأما زكاة الزروع فيشترط فيها كم شرط؟ نعم أحمد، كم شرط؟ شرط واحد، وهو وكم النصاب؟ 5 أوس. وكم الوسط؟ 60 صاع. وتساوي كم؟ وكم الصاع؟ 4 أمداد. وكم المد؟ حفنتي الرجل بكفي الرجل المعتدل، ليس بالطويل الباعي ولا بالقصير المتردد، يعني الوسط. وتساوي في زمننا كم من القمح؟ تساوي 612 كيلو جرام. إذا وصل الإنسان زرع الإنسان من الحب هذه القيمة ففيها الزكاة. ومقدار الزكاة أنت أيضا يا أحمد، فيها نصف العشر. نعم أحسن، على حسب السقي والري، إن كانت تسقى بالسماء يعني على ماء المطر ففيها العشر، وأما إن كانت تسقى بالسوانة والسواقي وغيرها من الآلات العديدة التي يدفع فيها المال ففيها نصف العشر، نصف العشر. وأما زكاة بهيمة الأنعام وهي البقر والإبل والغنم فيشترط فيها كم شرط؟ عبد الرحمن كم شرط؟ 3، وهي بلوغ النصاب، حلول الحول، وأن تكون سائمة. يعني إيه سائمة؟ ترعى أغلب الحول بلا كلفة. والنصاب كم في الإبل؟ في الغنم 40 شاة، وفي البقر 30، وفي الغنم في الإبل 5، هكذا بالترتيب. الغنم 40، والبقر 30، والإبل 5. ومقدار الخارج كم؟ إذا بلغت هذه النصاب ففي كل منها شاة، يعني في 10 من الإبل كم شاة؟ شاتا. وفي 9، وفي 14 شاتا، وفي 15 ثلاثة. إذا واحد عنده إبل وليلة الزكاة ولدت عنده 14، وليلة الزكاة ولدت واحدة، يخرج 3، لأنه صار عنده 5 و5 و5. نعم، لا يشترط، لا يشترط فيه السن، يخرج أي شيء. نعم يخرج أي شيء. نعم المقصود العدد. نعم وإيه؟ نعم هل يشترط حلول الحول في كل الزكوات؟ لا يشترط هذا في المعشرات، وهي زكاة الزروع فيها العشرة أو نصف العشرة، لا يشترط حلول الحول، لأنك قد تزرع زرع 5 شهور بس. القمح كم شهر؟ في أحد هنا فلاح عبد الرحمن، قمح كم شهر يقعد في الأرض؟ 7 أشهر تقريبا، 7 تقريبا، لا يحول عليه الحول وفيه الزكاة. فالمعشرات لا يشترط حلول، وزكاة المال لا يشترط حلول الحول على كل جزء منها، لك ممكن تكسب أو تخسر ليلة إخراج الزكاة، أليس كذلك؟ ها؟ بلى بلى نعم، يعني ما اعترض الموافق، ما تخافش اعترض زي ما انت عارف. بلى. وايضا مما لا يشترط فيه حلول الحول على كل جزء منه، وهو عروض التجاره قبل الزكاه بيوم او يومين او اقل، قد تاتي به ببضاعه جديده او تبيع بضاعه من عندك. عروض التجاره والمعشرات، وايضا بهيمه الانعام، قد تلد واحده او تموت واحده قبل إخراج الزكاة مباشرة. هذه الأشياء لا يشترط فيها حلول الحول على كل جزء منها، ولكن من أول ما يبلغ النصاب تعد سنة هجرية 360 يوم. نعم
تفضل.
إذا نعم نعم حال علينا الحول. لا أعيد كلامك مرة أخرى. قبل الزكاة بيوم. طيب. يعني لو كانت 10 أو 5 وماتت واحدة قبل وقت الزكاة فصارت 4، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لماذا ليس فيها زكاة؟ لأن عند حلول الحول لم تكن بالغة النصاب، إلا إذا كان الشخص إذا كان زكاة عروض تجارة أو زكاة مال وهو متلاعب، فإن العلماء يعاملونه بنقيض قصد. مثاله شخص عنده مال ما يساوي 85 جرام، ليلة الزكاة أو قبل الزكاة بيومين اشترى قبل زوجته ثوب وابنه ثوب وبنته ثوب. لماذا؟ حتى يخلع من الزكاة. فهذا العلماء يقولون يعامل بنقيض قصده ويخرج الزكاة حتى وإن لم يبلغ النصاب، لأنه هو الذي أنقص النصاب خروجا من الزكاة، ليخرج من الزكاة. وهنا مسألة وهي: هل يلزم على الشخص أن يبلغ ماله النصاب حتى يخرج زكاته؟ لا، لا يلزم عليه، على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به هو. فمتى تجب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. وهل يجب على الشخص أن يبلغ ماله النصاب؟ لا، ولكن تجب عند بلوغ النصاب. ولذلك هذه القاعدة هل هي مضطردة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب لكي تخرج الزكاة أن يبلغ النصاب، ولكن هل يجب عليه أن يكمل النصاب؟ لا، لا يجب عليه. ولكن متى بلغ النصاب بالشروط في كل نوع من الزكاة عليه إخراج الزكاة. نعم. الأربعة عشر. نعم. لكن جاء قبل موعد الزكاة ولا بعد موعد الزكاة؟
قبل
موعد الزكاة. لا يشترط حلول الحول، بل لو ولدت قبل الحول بأسبوع هل حال عليه الحول؟ لا، يحسب من الزكاة. نعم. كذلك لو أنت اشتريت بضاعة، الزكاة عليك بكرة. اشتريت بضاعة ب5000 وكان عندك 40000، كان عندك 40000، وقبل الزكاة بيوم اشتريت ب5000 بضاعة، تخرج الزكاة على 40 ولا 45؟ أسألك على 45، لأن هذا لا يشترط على كل جزء منها أن يحول الحول، لأن هذا فيه مشقة شديدة. كل ما تجيب بضاعة أنت بالتاريخ جات يوم كذا، ولما تبيعها وتبيع وتبيع مشكلة، هذا غاية المشقة. نعم. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام هو الإمساك، الإمساك عن الشيء. تقول صومت الدابة يعني أمسكتها عن الشيء، واصطلاحا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى. لا بد من هذا، جنية أو غرض التعبد لله تعالى، يمسك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام. وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن أحيانا الله قبل رمضان، إن شاء الله نعقد يعني دورة أو يوما في باب الصيام إن شاء الله تعالى. إذا لم ندركه يعني بكتاب منهج السلفيين، إن شاء الله نعقد فيه يوما كعادتنا في أحكام الصيام وما يتعلق بالصيام إن شاء الله تعالى. وتحج البيت، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو على الاستطاعة، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومتى فرض الحج؟ في سنة كم؟ ها؟ في السنة التاسعة ولا الثامنة؟ في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. والصواب أنه على الفور. وأما تأخير على سن الحج فكما ذكر ابن القيم، لأن العام التاسع كان يسمى بعام الوفود الذين جاءوا إليه ليدعوهم إلى الإسلام. وأيضا لأن البيت كان فيه تماثيل بين الصفا والمروة وعند الكعبة، فتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج مع وجودها، فأمر الصديق رضي الله عنه أن يحج في العام التاسع وأن يطهر البيت، ثم حج عليه السلام في العام الذي بعده. حج عليه السلام في العام الذي بعده. ولذلك قوله عز وجل في السعي بين الصفا والمروة، وأنه الجناح مرفوع عن الإنسان، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن السعي بين الصفا والمروة مستحب ولا واجب؟ واجب، واجب من واجبات الحج، ولكن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما معنى فلا جناح عليه؟ هل معناه أنه مستحب؟ لا، وإنما فلا جناح عليه لأن الصحابة تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة مع وجود الأصنام، فبين الله سبحانه أن حجهم صحيح وأنه لا جناح عليهم حتى وإن حجوا مع وجود هذه الأصنام، لأنهم لم يكن لهم لأنهم لم ينزلوها بعد. والاستطاعة أكثر العلماء يقولون هي الزاد والراحلة، وأوردوا في ذلك حديث الترمذي وابن ماجه وهو حديث ضعيف لا يصح. والصواب أن الاستطاعة هي إما أن تكون مالية أو تكون بدنية، ولا يجوز التوكيل عند عدم الاستطاعة إلا الاستطاعة البدنية. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع ماليا فهل يجوز له أن يوكل في الحج؟ يعني شخص ليس عنده مال هل يوكل ابنه في السعودية ليحج عنه؟ لا. ولكن لو كان مريضا لا يثبت على أي راحلة بحرا ولا جوا ولا برا، هل يجوز له أن ينوب عنه في الحج؟ نعم، بشرط، وهو أن يكون قد حج النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس سمع رجل النبي بالحج يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجوز الإنسان أن ينوب غيره في الحج بشرط أن يكون هذا المنوب قد حج عن نفسه أولا، فإذا لم يكن قد حج عن نفسه فإن الحج تحسب لمن؟ لهذا الشخص وليس لمن نوبه عنه، تحسب له هو. فالحج على الاستطاعة، والصواب أنه على الفور. وإن وجد الاستطاعة ولم يحج فهو آثم وعليه التوبة والمبادرة بالحج. بل إن الحنابلة يقولون إذا كان الإنسان مستطيعا حال حياته ودخل وشحت نفسه بالحج فإن أبناءه يخرجون عنه حجة قبل تحسين الميراث، ينوبون أحدهم أو أي أحد، لأنه لا يشترط على الصحيح أن يكون المنوب في الحج من أولياء الميت، بل قد ينوب أي شخص فيحج عن أبيه، فيحج عن أبيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أو قالت أمي أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي رواية رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية دين؟ قالت نعم. قال حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. هذا يدل على جواز الإنابة في الحج. ويجوز الإنسان أن يأخذ مال ليحج، وأما أن يحج من أجل أن يأخذ المال فهذا لا يجوز، لأن العبادة ليست وسيلة للمال، وإنما المال وسيلة إلى العبادة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير، يعني الزائدة عن هذه الأركان؟ قال بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، جنة يعني وقاية، وهذا جاء به حديث متنازع فيه والصوم جنة، وهذا الحديث حديث ثابت، الصوم جنة يعني وقاية يستجن بها العبد من النار. والجن سمي جنا لأنه يستتر عن أعين الناس، والمقصود بهذا صيام رمضان وأيضا صيام النافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر والست من شوال بعد العيد والاثنين والخميس والعشر ومن ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، كل هذا من السنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة على قسمين، إما الزكاة المفروضة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإما الصدقة النافلة وكلها تطفئ الخطيئة والذنب كما يطفئ الماء النار. وأيضا الصدقات وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأيضا الصدقة في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، وإن كان في إسناده مقال داووا مرضاكم بالصدقات. فالإنسان يجتهد في النفقة وفي الصدقة عن نفسه، تصدق عن نفسه. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمله. وهذه هي أفضل الصلاة بعد المفروض. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المفروضة قال قيام الليل، هي أفضل الصلاة بعد صلاة الفجر، وأحب الأوقات إليها ثلث الليل الآخر، حيث ينزل رب جل وعلا إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستلزف فأرزقه، حتى يطلع الفجر. ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه، يعني الذي يجمع كل ذلك؟ رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. وعموده الصلاة، والعمود يعني للخيمة التي لا تصلح إلا به. فهكذا الإسلام، فهكذا الصلاة في الإسلام لا بد منها. عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن بإسناد حسن من حديث بريدة بن قشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. فتارك الصلاة على خطر عظيم. وذروة سلامه الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله، وهو قتال أعداء الله من الكفار والمنافقين والمشركين من أجل الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. والهدف من هذا القتال تعبيد الناس لله عز وجل. لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والكفار ليس لهم عند المسلمين إلا أحد أمرين، إما الإسلام أو السيف. أما عن الكتاب من اليهود والنصارى وألف قبيل المجوس على الصحيح فإنه يخير بين أحد ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية عيد وهم صاغرون وإما السيف. والجهاد جهاد طلب وجهاد جهاد طلب وجهاد دفع. ومن قال إن الجهاد فقط في الإسلام جهاد دفع هو ضال مضل مكذب للقرآن. قال الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجهاد مر بمراحل. كان أولا أمر المسلمون أن يكفوا أيديهم، ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكفوا أيديهم وأقاموا الصلاة. والجهاد متى فرض؟ في مكة أم في المدينة؟ ها؟ في المدينة، حينما صار المسلمين دولة وصارت لهم شوكة وقوة. لذلك يفتي العلماء من كان في حال الضعف ألا يجاهد، كحال الفلسطينيين مع اليهود. أفتى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنهم لا يبادلونهم السلاح والقتال لأنهم ليس عندهم شوكة، وربما يأتوا على شافته ويضرونه. وثم بعد ذلك أذن الله عز وجل لمن قاتل المسلمين أن يقاتلوا، أن يردوا، يردوا هذا الاعتداء. ثم أذن الله عز وجل بالجهاد جهاد الطلب، وهذا آخر ما نزل في سورة التوبة. وأما قوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فقيل إن هذه منسوخة بآيات القتال وآيات السيف في التوبة براءة، وقيل إنها ليست منسوخة وإنما هي محكمة، وإنما هي في حق أهل الكتاب وليس المشركين من غير أهل الكتاب. والله جل وعلا فارق بين مشركي أهل الكتاب وبين غيرهم في أمور. قال الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. مع أن أهل الكتاب مشركين، مع أن أهل الكتاب مشركون، ولكن فارق لهم في بعض الأحكام. في الجزية في جواز نكاح نسائهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيجوز نكاح نسائهم بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة. الإحصان هنا يعني من الزنا عفيفة. وأما الإماء فاشترط الله جل وعلا في نكاحهن يعني أن يعقد عليها الزواج شرطين، وهما أن تكون محصنة وعفيفة، وأيضا ألا يجد مهر شرطان، وهما أن يخشى العنة على نفسه، والثاني وهو ألا يجد مهر الحرة. الشرط هذا لكي يعقد عقد نكاح المرأة، لأن له الأمة العبيد، لأن له أن يتسرى بها بأكثر من امرأة. أما إذا أراد أن يعقد عليها بشرط أن يخاف العنة على نفسه، لمن خشي العنة منكم، وأيضا أن لا يجد مهر الحرة، يجوز هذا. وأما الكتابية فكره عبد الله بن عمر النكاح بها، والذي عليه جمهور الصحابة الجواز، ولكن لو اختار الصالحة من المؤمنات فهو أفضل. الصالحات القانتات حافظة الغيب ما حفظ الله، وهذه بعض أحكام أهل الكتاب. وأيضا يجوز أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب اليهودية لما دست له السم في ذراعها في الشاه وأكثرت منه في ذراعها، يجوز أكل طعامه، أكل طعام أهل الكتاب ولو كانت ذبائحهم، إلا إذا علم أنهم لا يذكرون اسم غير الله عليها، أو كانوا يضربونها بالمطارق أو يصعقونها بالكهرباء، فإنه لا يجوز أكل لأنها ميتة، كما قال الله عز وجل المتردية في الأشياء المحرمة المتردية التي وقعت من علو فماتت قبل أن تذبح. فقلت يا نبي الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. وهذا يدل على خطورة اللسان، فالأعضاء كل يوم تكفر اللسان، تقول لا اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجنا. وبعض الناس إذا رأى شخصا ساكتا لا يتكلم يقول: مالك في إيه؟ حد ميت عندك؟ وكأن الأصل هو الكلام. وفي الحديث: من صمت نجا. وقال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقل ابن قدامة ونور الاتفاق على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت فيه مهارة للرجل، وإذا تكلم فهو مقبول تحت لسانه، إما أن يكون هذا الكلام معليا له، وإما أن يكون مسقطا لقدره من الناس، لكن لابد قبل أن تتكلم أن تفكر. بعض الناس يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ثم يفكر بعدما يتكلم، لا هذا خطأ. كل ذلك يخطئ كثيرا في الناس، وإنما عليك أن تفكر أولا ثم تتكلم بعد ذلك حتى لا يكثر عطبك وخطأك. فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. في الحديث الآخر فقال: ثكلتك أمك يا امرأة. وهذا ليس خبال، وإنما هذا مما جرى على ألسنة العرب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناكرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ وهذا فيه دليل على خطر اللسان. قوله رواه الترمذي يعني في جامعه، والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وغيره، وهو حديث حسن صحيح. فنسأل الله أن يرزقنا إياكم حفظ اللسان، وأن يعيننا وإياكم على سبيل الجنة والآخرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولا سيرة الكريم.